بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما معنى قوله قول القدامى وإن نقص سعرها أو زاد لذلك أو لمعنى حدث فيها، بمعنى تغيرت السلعة بشيء فكانت الزيادة أو النقص بسبب التغير الحاصل. يقول ما هي الضرورة التي يجوز للإنسان أن يقترض من البنوك الربوية أو من غير البنوك؟ الحمد لله ما في ضرورة لأخذ الربا يقترض من الناس الآخرين، أما الضرورة التي يبحثها المحظور هو أن يخاف على نفسه من الموت أو الهلاك أو الأمراض الشديدة أو يخشى على ماله من الضياع أو يخشى على عقله أو على أهله. الخمسة الأمور: المال والعقل والبدن والعرض والعقل أيضا. إذا خشي على أحد هذه الخمسة هلاكا أو نعم فتباح الضرورة عند وبعدها أيضا تكون أمور متحققة وليست مجرد أوهام، والله أعلم. يقول: إذا اشتريت سلعة من شخص ب10,000 نقدا ثم بعتها منه ب11,000 إلى أجل، هذه هي الصورة التي أخذناها بالأمس عكس صورة العينة، ما حكمها؟ اشتريت سلعة من شخص ب10,000 نقدا ثم بعتها منه ب11,000 إلى أجل، نعم عكس صورة العينة نفسها، باعها ب10,000 نقدا ثم أعادها له مؤجلا بزيادة. من المستدين الآن؟ التاجر صار مستدينا، باعها ب10,000 يعني عكسها، يعني الآن اشترى السلعة من التاجر ب10,000 ثم باعها منه بزيادة وليس بنقص. التاجر هو الذي قدم 10,000، نعم يعني أعادها للتاجر بزيادة وليس بنقص، ما في إشكال، هذا يكون تجارة. ما يعني التاجر رجع اشتراها بزيادة، مثالها مثلا اشتريت أنت من التاجر ثلاجة أو باعها، اشتراها بنقد ب50,000 من الثلاجة، أخذها ثم عاد إلى التاجر بزيادة إلى أجل، إذا عادها بنقص صار واضحا المسألة، عيدها بنقص المسألة التي أخذناها بالأمس يدخل في دعين بيع السلعة نقدا ثم يشتريها أكثر منه نسيئة، ظاهر داخلة في العينة والله أعلم، أن تصير دراهم بدراهم مع التأجيل. يقول: في حديث الشفاعة السابق يمكن توجيهه بأنه إذا قصد الشافع مجرد الهدية ولا ينوي بها وجه الله، وذكروا بعضهم هذا أنها شفاعة واجبة فلا يأخذ عليها أجرا. طيب، وصلنا إلى حديث الرشوة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه داود والترمذي وصححه. اسناده حسن. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: وذكر المصنف هذا الحديث في أبواب الربا، لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا، كذلك أخذ الربا، وقد تقدم لعن آخذه أول الباب. وحقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، انتهى. قلت ويحتمل أن يكون أورده للسبب المذكور في شرح الحديث السابق، إشارة إلى أن من أخذ المال لإبطال حق إبطال حق يكون داخل في أبواب الربا، إبطال حق أو إحقاق باطل. قال الصنعاني رحمه الله: والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر. فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة، والمرتشي آخذ الرشوة وهو الحاكم، واستحق اللعنة جميعا لتوصل الراشي بماله إلى الباطل والمرتشي إلى الحكم بغير الحق. فصارت حقيقة الرشوة ماذا؟ دفع المال من أجل إبطال الحق أو يحق الباطل. وقد نص جماعة من أهل العلم على ما قاله الصنعاني من أن دفع المال من أجل أن يأخذ حقه أو يدفع عن نفسه الباطل لا يكون محرما في حق المعطي. فإذا بذل المال من أجل أن يدفع عن حقه فهذا ليس راشيا، ولكن لا يبذل هذا إلا عند الضرورة حتى لا يعين المرتشي على ذلك، لا يعين المرتشي، مثلا ما يحصل من إلزام من الضرائب والجمارك، هذا باطل، لا يجوز لهم أن يلزموا الناس مقابل البضائع مثلا ضريبة، أو يبني فوق بيته ويقول أن تدفع مالا، هذا لا يجوز إلزام الناس بذلك، باطل. فإذا استطاع أن يتخلص من ذلك له ذلك، ولو دفع شيئا من المال لإبطال هذا الشيء فيكون عند الضرورة، بحيث أنه يدفع عن نفسه الشر. فمثلا يطلبون منه 1,000,000 ويستطيع أن يدفع لبعض العامل 50,000 100,000 ويعفوه من ذلك، فيجوز له ذلك، ولكن لا يفعل ذلك إلا إذا عدمت عليه الحيل الأخرى المباحة، لأنه يتعاون معه على باطل. قال: وقد نص جماعة من أهل العلم على ما قال الصنعاني، وأيضا ما يكون متضمنا لكذب، لا يكذب ولا يقترف ما نهاه الله سبحانه وتعالى. قال: وقد نص جماعة من أهل العلم على ما قال الصنعاني من أن دفع المال من أجل أن يأخذ حقه أو يدفع عن نفسه الباطل لا يكون محرما في حق المعطي. وممن نص على ذلك عطاء وجابر بن زيد والحسن وأيده بن قدامة، ونقله الشوكاني عن بعض أصحاب الشافعي، وهو قول المغربي في البدر التمام، واختيار شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. ثم وجدت شيخ الإسلام يقول كما في الاختيارات: ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. يعني المهدي ما يجوز يهدي لماذا؟ للمسؤول أو للعمال في الدولة، ومع ذلك إذا أراد أن يهدي ليتوصل لأخذ حقه جاز. ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، انتهى. وظاهر كلام الشوكاني في النيل أنه يمنع الإعطاء مطلقا، والقول هو الأرجح، يجوز أن يعطي للدفاع عن ماله. إذن الرشوة ما دفع من أجل ماذا؟ من إبطال الحق أو إحقاق الباطل. فمثلا ما يصنع ناس ويذهب إلى القاضي والحكم عليه فيعطيه المال ليغير الحكم، فهذا رشوة صاحبها يستحق اللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي. وهذا حاصل كثير في تغيير القضايا عن أحكامها يبطل الحق ويحق الباطل. يقول أخنا عن إصارة عامة المكاتب مكاتب الخدمة ما يستطيع أن يخرج وظيفته ولا يتعامل إلا بالمال، إذا كان الحق له فيدفع المال وهو كاره من أجل التوصل إلى حقه، أما إذا كان الحق لغيره فلا يجوز أن يدفع المال ليبطل الحق عن غيره ويأخذ الحق له، هذا لا يجوز. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه. النخل هو ثمر التمر كما هو معلوم، ما زال رطبا بعد أن يتيبس يصير تمرا، هل يجوز بيعه؟ بيع التمر بالتمر، هذا رطب وهذا تمر، والرطب إذا يبس يصير تمر، يعني هذا يشترط فيه التماثل مثلا بمثل، ويؤدي إلى أنه يبيع ما لا يأتي كذلك، لابد من معرفة التماثل، هذا توجيه. وقيل أيضا قد يظنه كثيرا ثم بعد ذلك ينقص بعد أن ييبس، ذلك يأتي في الحديث الذي بعده، ينقص الرطب إذا يبس. قال نعم. تقدم معنا تفسير المزابنة، ما معناها المزابنة في حديث سابقة، من يذكر؟ يعني من التفسير اللغوي، أما التفسير الشرعي قد بين بالحديث، يعني ما أخذ من الزبن وهو الدفع بشدة، وكأنه يحصل الغرض فيتدافعون بشدة، هذا ما يريد السلعة وهذا يريدها، أو هذا ما يريد البيع وهذا يريده، أما التفسير الشرعي موجود في الحديث. وقول إن كان كرما أن يبيع بزبيب كيلا، العنب يصير زبيبا بعد تجفيفه، فكذلك اشترط التماثل ولا يمكن تماثل بذلك تخمين. وتقدم على أنه أيضا بعضهم منع ذلك من أجل الغرض، أنه قد يحصل الغرض، وإن كان زرعا الزرع يشمل الشعير والبر، وعموما يدخل فيه أيضا محاصيل أخرى كالذرة والدخن وغيره. وقد استدل الجمهور بهذه اللفظة على أن على التعميم في الربويات، أنه يشترط فيه التماثل فلا يباع الزرع بالحب، والآخرون قالوا إما أن يكون محمولا على ما بين بالأحاديث الأخرى، أو يكون المنع هنا لعلة أخرى، وهو أنه قد يتبين أنه على خلاف ما قدر، وأيضا قد يظنه كثيرا فينقص الغرض من أجل الغرض. قال نهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة صحاب المدينة والترمذي وابن حبان والحاكم. قال المزابنة تقدم تفسيرها في باب البيوع المنهي عنها. قال الحافظ رحمه الله في طريق نافع تفسير المزابنة، وهي طريق رواية الباب، وظاهره أنه من المرفوع، ومثله في حديث أبي سعيد في الباب في البخاري، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعا رواية سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة، وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل، فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف، فالجمهور على الإلحاق أي الربويات كلها بنفس هذا الحكم. وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم، ولكن حديث الباب في زيادة الزرع إن كان زرعان يبيعه بكرطعة. انتهى. قلت مراد الحافظ بحديث أبي سعيد وما أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. ومراد بحديث جابر في مسلم هو ما أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة المخابرة، ثم فسرها وقال والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. قال زيد بن أبي أنيس لعطاء سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ورواية سالم أراد بها ما أخرجه البخاري بلفظ لا تبيع الثمر بالتمر. إذا تبين ما تقدم فجمهور العلماء على أن علة التحريم في المزابنة هو الجهل بالتماثل، ويشترط في هذه المبيعات أن تكون مثلا بمثل، ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص ينقص الرطب إذا يبس. وقال مالك رحمه الله المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخل من القمار والغرر. قلت يؤيد قول مالك أن العنب ليس من الأصناف الربوية، ولكن عكس بعضهم الاستدلال فقالوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن العنب والزبيب من الأصناف الربوية. على كل الذي ينبغي اجتناب ذلك. واستنباط الجمهور أنه اشترط في التماثل القوي، فينبغي أن لا يباع إلا بكيل معلوم. وعلى كل هو محرم بيع النخل ثمر النخل بتمر كيلا، محرم إلا في ماذا؟ إلا في العرايا. ما المقصود إلا في العرايا؟ يعني رخص الشرع في مقدار معلوم وهو فيما دون 5 أوسق حتى لماذا؟ حتى يستفيد الناس من الرطب يبيعونه بالتمر، فبعض الناس يريد رطبا وبعض الناس يريد تمرا للادخار ويستعجل على التمر، فكان رخصة من الشرع في أقل من 5 أوسق في أقل من 5 أوسق. طيب لو مع الحرز والتقدير، نعم مع تقدير أهل الخبرة، لابد أن يكون التقدير واضحا معلوما من أهل الخبرة. إذن هذه مسألة مستثنى رخص فيها الشرع. وكذلك نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلا، والزرع بالحب كيلا. هل هناك استثناء فيما يتعلق بالزبيب والحب؟ هل يرخص في 5 أوسق أو لا فيما دون 5 أوسق؟ نعم، الحديث جاء بالتمر فقط، وسيأتي في باب العرايا شيء من ذلك. قال المسألة بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس. عامة أهل العلم على النهي عن ذلك وعدم جوازه، وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، واستدلوا بحديثي الباب. وخالف أبو حنيفة فقال يجوز ذلك لأنه لا يخلو أن يكون من جنسه فيجوز متماثلا ولا يضر تفاضله فيما بعد، يعني اعتبر التساوي في أول الحال، لكن حديث سعد يدل على عدم الجواز. ولا يضر تفاضله فيما بعد لأن العبرة بالتساوي عند البيع، أو لا يكون من جنسه فيجوز ولو متفاضلا. النهي الذي جاء هو من جنسه، واشترط التماثل سواء حالا أو مآلا. وأجيب بأنه من جنسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر التماثل بالكيل، وأحدها رطب كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وكلامه مخالف للأحاديث فلا تعويل عليه. إذن المنهي عنه. قال المسألة الثانية: بيع الرطأ والرطب إذا كيل يكون ماذا؟ يأخذ كيلا أكبر من حاله بعد أن ييبس. قال المسألة الثانية: بيع الرطب بمثله رطبا من الأصناف الربوية، مثلا رطب من التمر برطب أخرى، أو سنابل من الذرة بسنابل، ما زالت رطبة. قال: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك، لأنه وإن تفاوتت الرطوبة شيئا ما فإنها يسيرة، يعني تكون متقاربة جدا، ولأنه ما تباع بالكيل مثل هذه الأشياء. قال: ومنع الشافعي وابو حفص العكبري من الحنابلة فيما إذا كان مما ييبس، وأما ما لا ييبس كالخيار فعلى قولين، والظاهر والجواز مطلقا كما قال الجمهور، لكن بشرط أن تكون الرطوبة متماثلة أو متقاربة جدا، بحيث أنها تيبس جميعا فتصير متحدة بالكيل. نزيد نكمل هذا اليوم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق البزار بإسناد ضعيف، قال: ضعيف جدا، أخرجه البزار والبيهقي من طريق موسى بن عبيد الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، إسناده شديد الضعف، لأن موسى الربذي شديد الضعف، وقد وقع عند الحاكم والدارقطني موسى بن عقبة وخطأ، قد نبه على ذلك البيهقي في المصدر السابق. قال: المسألة بيع الدين بالدين، نقل الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ، يعني المؤخر بالمؤخر، بمعنى نسيئة بنسيئة. ويدخل في هذا الباب صور، منها السلم إن لم يقدم المال في مجلس العقد بل جعله مؤخرا في ذمته، يعني أعطيك كذا كذا قدحا على أن تعطيني أيضا كذا كذا درهما بعد كذا، كله مؤجل، هذا لا يجوز. الثاني ما ذكره في النهاية، أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فإذا حل الأجل لم يجد القضاء، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقاضي. إذن الآن اشترى أولا شيئا إلى أجل، بعد جاء الأجل ما استطاع أن يقضيه المال، يقول: بعني إلى أجل آخر بزيادة، هذا ربا واضح، فيقول: دعينا، صاب بعنيه، بعنيه. الثالث أن تطلب دينك من رجل فيقول المدين: ليس عندي مال، فتأتي آخر فتقول: اشتري مني الدين الذي عند فلان بدين عليك، هذا أيضا داخل في الربا، هذه الصور ربوية. الرابع أن يعقد بيعا على شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال، كلهم آخر. والصورة الرابعة يكون غير مملوك، يبيع ما لا يملك، أما إذا كان شيء في ملكه يتفقون عليه جائز، إذا كان موصوفا وصفا مبينا. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: وأما الحوالة فالذين قالوا إنها على خلاف القياس، الحوالة شرعية، يأتي شخص يطالبك بالدين تقول: فلان عنده لي مال خذوا منه، أحلته على ملي، عنده لك مال وذاك الشخص أيضا عنده مال يستطيع أن يوفي، عنده لك أو عندك عنده لك. قال بعض الحنفية أو بعض أصحاب الرأي قالوا: هذا على خلاف القياس، الحوالة ما تجوز، لأنك تبيع دين بدين. القيم رد عليهم قال: هذا ليست من هذا الباب، قال وهذا غلط من وجهين، أحدهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع لأن حديث الباب ضعيف، بقي الصور التي جاءت فيها أدلة أخرى تبين الحال، بيع مؤخر مؤخر، الصور التي ذكرناها هناك أدلة تمنع منها، حديث الباب لم يثبت لكن أدلة الأخرى تدل على المنع منها. فيقول ليس فيه نص عام دين بدين، ما تستطيع أن تلحق كل صورة فيها دين بدين بالتحريم إلا معك نص آخر يدل على ذلك. أحد أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، هي التفسير الموجود في الحديث يعني الدين بالدين من بعض الرواة. والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئا في شيء من في الذمة، مع ذلك الحديث ضعيف لكن الأدلة الأخرى تدل على المنع. كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، هذه أي صورة من الصور الأربع؟ لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، كلاهما مؤخر، الصورة الأولى. فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ. وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط، وهذا فيه نزاع. معنى الساقط أي يسقطه من ذمة، من يكون في ذمته فيسقطه. الآن باع شيئا في بدين أسقط ما في ذمته، مثلا هذا الكتاب أبيعك بالدين الذي علي، تسقط الدين وأعطيك الكتاب، واجب بساقط. الحالة الأولى بيع واجب بواجب، يعني شيء أعطيك ألتزم أني أعطيك شيء وأنت تلتزم تعطيني شيء، كلاهما مؤخر، هذا يجوز، هذا ممتنع. بيع واجب بواجب أي التزام بشيء، أعطيك شيء وتعطيني الشيء. وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، عندك دين علي وعندي لك دين بشيء آخر، قل تسقط الذي علي واسقط الذي عليك، هذا بمقابل هذا، يجوز هذا؟ نعم يجوز، ما في مانع منه، مع أنه بيع دين بدين، الدين الذي عندي أسقطه مقابل الدين الذي عنده. وتكون مثلا في أمور سواء من أمور المال أو العروض كلها جائز، ساقط بساقط. وساقط بواجب يسقط، نعم، واحد يأتي بشيء واحد يسقط ما عليه، واجب بساقط عكسه. قالوا هذا فيه نزاع. قلت الساقط بالساقط في صورة المقاصة، يعني هذا مقابل هذا، تقاص هذا مقابل هذا. والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته، كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع. دينا لو في ذمته بدين آخر من غير جنس، يعني الآن عندي لك 10 دراهم، جاء وقت قال أبيعك بال10 دراهم، 10 دراهم التي عندك بيعني بها خروفا، بيعني بها خروفا، أسقط الدراهم وأخذ بدلها شيئا موجودا. لو كان الخروف موجود هل يجوز هذا؟ أسقط حقه من الدراهم وتعطيني الخروف. كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، طيب إذا كان مؤخرا بدين آخر كان يصير هذا مع عدم تحويل، مع عدم التقابض، لكن في غير ربويات. طيب ننظر ماذا قال رحمه الله. قال كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته. ابن القيم يرى جواز ذلك، يقول الدراهم التي عندك تعطيني خروفا والخروف في ذمتك، يعني ما قبضه. هذه الصورة تحتاج إلى نظر. لأنه لم يستلم الخروف الموجود ولم يقدم المال. نعم، قدم المال فهو في ذمته. مثل هذا قد يكون مثلا يأخذ مقابله تماما بدون زيادة حتى لا يربح فيما لم يضمن. لو أسقط 10 دراهم إلى خروف، والخروف قيمته 10 دراهم نفسها، لا بس. لكن لو تربح فيها يدخل في الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن. فيكون كلام نقيم محمول على هذا، على أنه يسقط الواجب من شيء في الذمة بنفس الثمن ما يتربح فيه. مثل هذا لا بس، يعني لا بس إذا تراضوا على ذلك لا بس. ها؟ مثلا عندك 10 دراهم والخروف قيمته 10 دراهم بالسوق، قال خلاص ضعه لي بخروف. قال كما لو باع دينا له في ذمتي بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن وفي ذمته. وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة ب10 دراهم في ذمته، قدم له مالا على كما لو أسلم إليه في كر حنطة ب10 دراهم في ذمته، قدم الحنطة وأخر الدراهم، بيع الواجب بالساقط. قال فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره. طيب أحسن يا أخواني، أخر كلام القيم حتى يتعقب على بعض الأماكن وتدرس أكثر إن شاء الله إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. وبقي أيضا بعض المسائل في الربا نضيفها غدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.